بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان لقائنا لهذه الليلة: بدائل تربوية وحلول للتكنولوجيا أو الأجهزة أو الشاشات الإلكترونية. بعلي تشوف لي الشاشة. قبل أن نبدأ حديثنا الشيق إن شاء الله، لازم نتكلم عن نقطة، وهي ما هو الطفل أو ما هي المراحل التي نعنيها في حديثنا عن الأطفال. قسمنا في حديثنا الأطفال إلى ثلاث مراحل عشان يسهل علينا معرفة تأثير هذه الأجهزة على الأطفال. المرحلة الأولى هي مرحلة من الولادة وحتى سن سنتين. المرحلة الثانية من سنتين إلى خمس سنوات أو إلى تقريبا قبل المدرسة. المرحلة الثالثة من بداية المدرسة إلى، البعض يقول إلى نهاية الابتدائي، والبعض يقول إلى نهاية المرحلة المتوسطة. فإحنا نقول هذه الثلاثة مراحل. ما هو تأثير الأجهزة على هذه المراحل الطفولية؟ طبعا احنا اذا نتكلم عن الاطفال نتكلم عن نمو من مراحل متنوعه: نمو جسمي، نمو عاطفي، نمو عقلي، نمو اجتماعي، نمو روحي، ثم اكتساب مهارات، تعلم هوايات، وبناء شخصيه. من هذه الشريحه نقدر نعرف تاثير الاجهزه على الاطفال. نتعرفون كيف الاجهزه والشاشات والتلفزيون يقدر ياثر على هذه العوامل اللي مفروض أنها تكون أساسية في نمو الأطفال، وراح نتعرض لكل نقطة منها إن شاء الله خلال حديثنا. هذه المحاور اللي راح نتكلم فيها: الأول تأثير الأجهزة على الأطفال، الثاني تحديات تواجه الأباء لما يبون يقننون أوقات استخدام الأجهزة للأطفال، بعدين نتكلم عن حلول عملية وبدائل تربوية، وإذا في مجال إن شاء الله نتكلم عن قوانين وقواعد أساسية المفروض كل مربي، كل أب وأم يعرفون ما هي القواعد الأساسية في استخدام الأجهزة ويعلمون أطفالهم هذه القواعد الأساسية. نبدأ على بركة الله. المحور الأول: تأثير الأجهزة والشاشات على نمو الأطفال. في الأباء يختلفون في تقريبا ثلاث فئات مختلفة. الفئة الأولى فئة الأباء اللي ما يعون خطر الأجهزة على أطفالهم، ما في أي مشكلة، الطفل يقدر يستخدم الجهاز بالفترات اللي يحتاجها، ما في أي أثر على الطفل. الفئة الثانية وهي الفئة الأعظم هي أو الأكثر، هي الفئة اللي تعرف خطر الأجهزة على أطفالهم لكن يبذلون القليل عشان يقللون أثر الأجهزة على أطفالهم، أو ممكن ما قاعدين أصلا يسوون أي مجهود عشان يقللون أثر الأجهزة على أطفالهم. الفئة الثالثة هي فئة التي تعي أثر الأجهزة على الأطفال وتحاول بكل اللي تقدر عليه عشان تقلل أثر الأجهزة وتأثيرها على أطفالهم. تأثير الأجهزة على أعضاء الجسم، لأن نتكلم عن أطفال يستخدمون الأجهزة إلى فترات طويلة، خلونا نتكلم مثلا تأثير الجهاز على أو الأجهزة الإلكترونية على أطفال مواليد من عمر صفر إلى عمر سنتين. في كثير يعني نشوف بعض الأمهات وبعض الآباء يخلون أطفالهم يستخدمون الأجهزة في أعمار قبل حتى السنتين. شنو تأثير الأجهزة لما الطفل أبو سنة، أبو ستة شهور، أبو تسعة شهور يستخدم الأجهزة؟ واحد من الأثار الخطيرة اللي هي تأثيرها على العين. زي ما أنتم تعرفون الأجهزة تتغير بسرعة، الصور تتغير بسرعة، نمو الطفل ما خصص ولا صمم أنه يستطيع التعامل مع التغير السريع في الألوان والتغير السريع في الصور. أنتوا جربوا جلسوا قدام طفل وشوفوا كيف يغير الصور ويغير الألعاب ويغير البرامج. العين مو مصممة في العمر اللي المفروض العين تنمو فيه نمو صحي، قاعدة تشوف قدامها تغير سريع في الألوان، يأثر على عضلات العين ويأثر على حركة العين. في كثير أطفال حاليا يعانون من مشاكل في النظر، سواء يحتاجون يلبسون نظارة أو يحتاجون علاج في العين. بعض من الأسباب تكون بكثرة استخدام الأجهزة. بسبب كثرة استخدام الأجهزة الدماغ ما قاعد يربط، الإحساس ما قاعد يربط. أنتوا تشوفون الأطفال لما يلعبون الألعاب التركيبية، الألعاب الحسية، الدماغ يربط بين حركة اليد وحركة العين وحركة باقي أعضاء الجسم. الأجهزة ما قاعدة تخلي هالشيء قاعد يصير. الطفل قاعد يحرك أصابعه في الأجهزة أو قاعد يتلقى من التلفزيون بشكل مباشر، بس ما قاعد يربط بين الحواس، ما قاعد يتعلم ويبني جميع الحواس عنده. بعض الأطفال صارت عندهم مشكلة في حركة اليدين بسبب كثرة اللعب والتأثر خصوصا الألعاب الإلكترونية، الألعاب الفيديو اللي دائما يقعدون يلعبونها بساعات متكررة، بعدين الطفل صار عنده عدم الإحساس بحركة أصابعه وحركة يده. في سمنة مفرطة في الأطفال وفي ضعف مفرط في الأطفال، لأن الأطفال ما قاعدين يتحركون أو ما قاعدين يأكلون. كثير من الأطفال صاروا تأخروا في النوم وصار عندهم مشكلة في النمو، وصار عندهم مشكلة لأنهم يستخدمون الأجهزة في ساعات متأخرة من الليل. فالدماغ مصمم أنه يعني طبيعة الإنسان أنه في الليل يبدأ الدماغ يرتاح، لكن إحنا قاعدين نعرض لأشعة قاعدة تطلع من الأجهزة تأثر عليه. وهذه مثال على تأخر في النطق، لأن صارت الأمهات والأباء ما قاعدين ينغون أطفالهم يتكلمون مع أطفالهم في مراحل النمو الأولى. كثير من الحضانات والروضات صاروا يشتكون أو صاروا يستقبلون أطفال في أعمار المفروض أنهم يعني منطلقين في الكلام، لكن الطفل ما قاعد يتكلم. في مشاكل تأخر في النطق منتشرة عندنا، طبعا المشكلة منتشرة أنه تأخر في النطق في الحديث. في مشاكل متنوعة مثل المزاجية والانهيارات والاكتئابات صارت تؤثر على كيمياء الدماغ. صرنا نسمع عن أطفال مكتئبين، صرنا نسمع عن أطفال مزاجيين، صار الطفل مرة سعيد ومرة معصب، مرة ما عارف ليش، ومرة يعني صار الطفل متغلب المزاج لأنه ما قاعد ينمو نمو طبيعي. وهذه مشكلة هي الانتقال بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي. تسمعون كثير عن حوادث تحصل لأن الطفل يفكر أن العالم الافتراضي قاعد يستخدم الأجهزة، يفكر هذه هي العالم الواقعي. هنا تسبب ربكة بالنسبة للطفل، الألوان مختلفة بالنسبة له، الأصوات مختلفة، العالم الافتراضي اللي قاعد يستخدمه وقاعد يشوفه مختلف عن العالم الواقعي. في مشكلة تحصل أن الطفل لما يلعب في العالم الواقعي هو يستطيع يتحكم في الوقت، يخلص اللعبة يبدأ لعبة جديدة، لكن في العالم الحقيقي والواقعي الوقت ما يمشي بالسرعة اللي يمشي فيها الألعاب الإلكترونية اللي قاعد يلعب، يسبب بالنسبة له نوع من صعوبة. عشان كذا الطفل أطفالنا صاروا مو صبورين، يبغى كل شيء بسرعة، يفكر أن هذه كذا الحياة قاعدة تمشي بسرعة، الحياة تمشي بدقائق وتمشي بثواني، فيها انتظار. أطفالنا ما صاروا يقدرون يتحملون أي دقيقة انتظار، بسرعة يملون، بسرعة يفخون، يعتقدون أنه هذا العالم الحقيقي، هو في الحقيقة قاعد يتعلمون من عالم افتراضي. تكلمنا عن المزاج المكتئب، يفضلون الوحدة والعزلة لأنه يبغى يلعب قد ما يبغى، ما يبغى أي شيء يعمل له نوع من تشتيت في لعبته، فدائما يبغى يلعب لحاله. صار ما عنده فضول يتعلم، أطفالنا ما صاروا يسألون ليش كيف، ما عندنا نوع من الفضول لأنه دائما مشغولين في أجهزتهم. حتى يعني من الفرص اللي تصير لما يصير مع أبوه في السيارة أو في مشاوير طويلة، أول كنا نسأل ونسالف وليش، وكل سؤال يفتح سؤال. الحين إذا صار الطفل يركب مع أبوه في السيارة على الجهاز، صار عنده شعور بالاستقلالية الغير إيجابية، دائما يهرب من الواقع، يعني فوق طلع جواله أو طلع جهازه وعلى طول يبغى يلعب. صار ما عنده نوع من الملل، يعني دائما يقدر يستقل بنفسه استقلال احنا نسميه غير إيجابي. تأثير الأجهزة والألعاب والتلفزيون على الأطفال من ناحية العنف، طبعا كلكم تعرفون الألعاب العنف اللي يلعبونها الأطفال وكيف أنها قاعدة تأثر في بنية الطفل النفسية. صاروا أطفالنا عنيفين وما يتأثرون بالمشاهد العنيفة بكثر ما يلعبون الألعاب العنيفة. في ألعاب ما تناسب فئتهم العمرية أبدا، في ألعاب تناسب عمر 18 فما فوق حسب تصنيف الألعاب، يلعبها طفل أبو 4 أو 6 سنوات أبو 10 سنوات. فصرنا نسمع كلمات الطفل يقولها بشكل مزعج بالنسبة لنا، لكنه هو يعيشه بشكل طبيعي. مثلا تشوفون الطفل لما يجي يلعب يقول قتله، اطلق عليه، خرب سيارته، اسرق، يجمع نقاط أكثر، وكل ما تسوي عنف أكثر تجمع نقاط أكثر. صار الكلام العنيف شيء طبيعي بالنسبة للطفل، وهذا شيء خطير. صار عندهم تبلد أحاسيس، صار الدم بالنسبة له شيء طبيعي لأنه قاعد يشوفه قاعد يلعب، كل يوم هو قاعد يلعب، وكل يوم قاعد هو كل ما تكثر نسبة الدم في اللعبة كل ما تجمع نقاط أكثر، فصار بالنسبة له مشاعر يعني متبلدة، صار بالنسبة له الدماء شيء طبيعي. أثر على الأجهزة والشاشات، أثرت على مهارات التواصل الاجتماعي، صار ما يحس بالمسؤولية تجاه الأهل. تشوفون أنتوا أطفالنا للأسف بعض الأطفال ما صار حتى يحترم والدين، قاعد على الكنب رافع رجوله وماسك جواله، أو أبوه قاعد يشيل في الأغراض وهو قاعد يلعب على جهازه، أو الأم قاعدة تصف الأغراض السفرة وهو قاعد يلعب على جهازه، البنات صاروا يلعبون وأم قاعدة تخدم في المطبخ، ما في أي إحساس بالمسؤولية. ضعف القدرة على التواصل بالنظر والمصافحة والتحية، صار حتى لما يروحون أي مكان مع أهلهم دائما على أجهزتهم، فما صار عندهم حتى مهارات كيف أنا أحيي، كيف أسلم، كيف أصافح. إذا جلست مع مجموعة من الأطفال سمعوا حديثهم حاليا الفترة ذي أو يعني خلال الفترات الماضية، جلسوا مع الأطفال وسمعوا حديثهم عن إيش يتكلمون عادة الأطفال الحين؟ عن الألعاب، عن الأجهزة، عن البرامج، عن كيف أنتقل للمرحلة الثانية، وكل واحد يعلم الطفل كيف يجمع نقاط أكثر، كيف يلعب اللعبة الجماعية. صار كلامهم مواضيع غير قيمة، وعدم الرغبة في التعامل في المشاكل الاجتماعية. صار الطفل بعد ما يبغى يحل مشكلته، يعني عنده حل من حلين من كثر، يعني هو مستعد أنه إذا صارت له مشكلة إما ينسحب أو أنه يتعامل بعنف مع المشكلة، ما يقدر يأخذ ويعطي ويحل المشكلة بطريقة سلمية. هذه بعض المشكلات اللي نواجهها بشكل متكرر، هناك مشاكل أكثر لكن هذه بعض من المشاكل. تحديات تواجه الأباء والأمهات، لما نسأل الأباء والأمهات نقول لهم أنتوا تعرفون بعض الأثار السلبية على أطفالكم، نعرف هالشيء، بعضهم متضايق من هالشيء، لكن تقول له ليش ما تخطو خطوة للأمام تحل أو تقلل من هذه المشكلة؟ إيش يكون عادة الرد؟ أنا إذا حرمت طفلي من الجهاز أو قننته بوقت قليل يجيني شعور بالذنب. إذا حرمت الطفل من الجهاز أو أخذته من عنده يدخل في حالة غضب وصراخ وإزعاج. الجهاز بالنسبة للبعض الآباء والأمهات جليس للطفل، فإذا يبقى يكون الوضع هادئ يعطي الطفل جهاز، يبغى البيت مرتب يعطي الطفل جهاز، لأن الجهاز الطفل بيقعد يلعب ما راح يسوي أي حاجة ثانية. فبالنسبة للأسف لبعض الآباء والأمهات هذا جليس جيد للطفل. في سبب يذكر أحيانا أن يقول أنا أستخدم الجهاز بكثرة، فما أقدر أقول لطفلي أنت استخدم جهازك ساعة في اليوم وأنا أستخدم جهازي 6 ساعات في اليوم، يسبب نوع من التعارض في التربية. شكرا. أحيانا الأب يضع قوانين أو أحيانا الأم تضع قوانين وتقنين وكيف أقلل تأثير الأجهزة على طفلي، لكن الطرف الثاني ما قاعد يساعد هالشيء. الأم مثلا تحط قوانين والأب يفتح القوانين، أو الأب يشتري أجهزة حق أطفال في عمر ما يناسبهم أنهم يتملكون الأجهزة. دائما الطفل يقول إذا ما لعبت شنو أسوي؟ فالأب والأم يعتقدون أنه واجب عليهم أنهم يجدون بدائل لأطفالهم كل يومهم، يعني لازم أنا أكون أو أوجد بديل للطفل خلال الوقت اللي يكون فيه الطفل يشعر بالفراغ. دائما يتحجج الأباء بعضهم وأكثر الأطفال أنه أنا أحتاج عشان أتعلم، أنا أحتاج عشان أحل واجباتي، أنا أحتاج عشان المدرسة، بعض الحجج اللي دائما نسمعها. آخر نقطتين هذه احنا نسميها خارج البيت، النقاط اللي ذكرناها سابقا هذه نقاط داخل البيت. النقاط اللي خارج البيت هي لما بعض الآباء يقول أنا إذا ما أعطي أطفالي أجهزة وإذا ما يلعبون بالأجهزة يشعرون بالنقص بين خالاتهم، بين عماتهم، بين عمامهم، بين أهلهم، بين أصدقائهم. بعدين أنا أشعر يعني المجتمع لما ينظر لي يقول لي أنت متشدد على عيالك، أنت ما تعطي عيالك فرصة أنهم يتعلمون وفرصة أنهم يعني يصيرون زي الآخرين. هذه بعض التحديات اللي تواجه الآباء واللي إن شاء الله راح نمر عليها في الحلول والبدائل. وهذا ننتقل إلى محورنا الثالث وهو حلول عملية وبدائل تربوية. أول نقطة وهي نقطة جدا مهمة، الفراق بالنسبة للطفل هو الوقت اللي يحتاجه ليكون مبدع، الوقت اللي يحتاجه لإيجاد لاكتشاف نفسه. إحنا ما قاعدين إذا دائما الطفل يلعب بالأجهزة وكل ما يحصل له فرصة مسك جهاز أو قاعد قدام التلفزيون، ما قاعدين نعطي الطفل فرصة إنه يكتشف نفسه، فرصة إنه يفكر خارج الوقت اللي هو فيه. كل ما يحصل فراغ في عنده لعبة قدامه، كذا ما عطينا الوقت أو الطفل فراغ عشان يكتشف نفسه. دائما ننصح ان الاباء يخلون اطفالهم يحطون خطه اسبوعيه، ايش خطتك للاسبوع، ايش ودك نسوي خلال الاسبوع مع بعض، او انت ايش راح تسوي خلال الاسبوع مع نفسك. وضع الخطط على الاقل الطفل يكون عنده احساس بالمسؤوليه، ان انا حطيت بعض الاشياء، بزور صديقي، بروح مع ابوي، بنسوي حاجه، بنشتري حاجه، بنسوي شيء، بسوي عمل في البيت، بتعلم حاجه، بحفظ شيء. يشعر الطفل ان عنده مسؤوليه، عنده خطط، عنده شيء، يعني حتى إذا ما كان عنده جهاز عنده خطة بديلة عن الأجهزة. وهذه نقطة جدا مهمة وهي مرافقة الوالدين، الأم تأخذ بناتها والأب يأخذ أولادها معاهم إذا جاوا يطلعون، سواء الأب يروح يتقضى للبيت يأخذ طفله معه، طبعا ما يكون معهم جهاز في السيارة ولا ما حلينا مشكلة، بس يأخذه معه، يكثر الحديث مع طفله، يسأله. إذا راحوا محلات السوبر ماركت أو محلات الكبيرة أو المكتبات يسالف ويأخذ ويعطي معاهم، تعرف هذه الفاكهة من وين تجي هالفاكهة، يعني هذه الفاكهة مثلا صيفية ولا هذه الفاكهة شتوية، ويأخذ ويعطي معاهم. زيارة الأصدقاء والأقارب، إحنا الفترة الحالية قاعدين ما قاعدين نأخذ أطفالنا معانا إذا جينا نزور أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا. إذا خدت الطفل معاي، صحيح يمكن أخذ الطفل معاي وما يتكلم طول ما هو طالع معاي، لكن ما أخذه معاي وأعطيه جهاز لما نوصل لبيت الخالة أو العم أو الجدة. وكثير لما يجتمعون الأباء أو اللي هو الجيل الثاني بيت الجدة، تسألهم عن أحفادهم يقولون في البيت جالسين ما يبون يجون، شو قاعدين يسوون في البيت؟ الأجهزة، نشاركهم في الأندية والمراكز حسب اهتماماتهم وهواياتهم. في ألعاب حركية وذهنية كنا نلعبها لما كنا صغار، ذي بعيدة عن الأجهزة وطويلة المدى، وبعض الألعاب كنا نفتحها الصباح ونلعب وبعدين نوقف الظهر نصلي ونتغدى وبعدين نرجع نكمل على نفس اللعبة. تعرفون الألعاب اللوحية اللي تاخذ فترات طويلة. تبادل واستعارة الألعاب من الأصدقاء، تعلم أعمال يدوية ومهارات، استخدام الألعاب اللوحية والتراكيب، اقتناء الكتب والقصص الورقية أو استعارتها من الآخرين، عمل مسابقات منزلية ثقافية وحركية، وخصوصا في الفترات الصيفية لما يكون عندي صيف 3 شهور، يعني في مسابقات لطيفة ممكن البيت نفسه يسويها أو الأب أو الأم يسوونها. هذه بعض النصائح البسيطة في طرحها لكن أثرها كبير جدا. تحدث مع طفلك، انظر في عينه وانت تتحدث معه، جرب تحدث مع طفلك عين بعين وشوف إذا يقدر الطفل يناظرك ويقدر يأخذ ويعطي معك. بسبب أن الطفل زي ما قلت لكم يستخدم الأجهزة بشكل مستمر صار ما يقدر يتواصل بالعين. نبغى أحدا نعزز عند الطفل الحديث، مو فقط يسمع، لازم يشوف ويتكلم. مناغات الأطفال، هذه الفئة العمرية اللي من الولادة وحتى عمر السنتين وحتى يمكن أكبر من كذا، الأباء والأمهات لما يكونون في صلاة الانتظار مثلا في مستشفى مثلا أو في أي مكان في انتظار، الطفل يجلس في حضن أمه أو في حضن أبوه. الفترة الحالية اللي تشوفها الأب يعطي الطفل الجهاز، مع أن هذه أروع وأجمل اللحظات اللي ممكن الأب يقعد يناغي طفله، قاعدين اثنين ننتظر، نحط الجهاز على جنب ونقعد نتناغي بعض ونسالف ونتكلم مع بعض. استفد من ساعات الانتظار في الحديث مع طفلك. هذه قوانين وقواعد أساسية عند استخدام الأجهزة، احنا ما تعلمناها، ف فأطفالنا ما قاعدين بيتعلموها، فإحنا نبغى نتعلم بعض الحاجات والقوانين الأساسية اللي المفروض إحنا نعرفها ونعلمها لأطفالنا. أولاً لازم نتكلم عن التكنولوجيا، وهذه نقطة مهمة ونصيحة مني للجميع. إذا بتشتري جهاز لطفلك لا تقول له هذا جهاز لك. بتشتري لطفل في عمر ابتدائي مثلاً تشتري له جهاز، لا تقول له هذا جهازك، قل له هذا جهاز ماما وبابا، احنا نعطيك اياه وقت اللي تستخدمه وناخذه منك وقت اللي نبغاه. ليش؟ لان الطفل لما يقول هذا جهازي يحس انك تسلبه شيء من حقه، بينما لما يكون الجهاز هو ملك الاب والام انت تاخذ جهازك. فلما تعطيه مثلا تقول له استخدمه نص ساعه، بعد نص ساعه انتهى الوقت اخذ الجهاز وراجع لي، ما يقول لي لا ده جهازي انا بخلي معاي. لازم تتكلم مع الأطفال عن أثر الأجهزة على عيونهم، على عمودهم الفقري، على تفكيرهم، على علاقاتهم الاجتماعية، على أهمية أنه يعرف أثر الأجهزة عليه. التعرف على البرامج والتطبيقات والعمر المناسب لكل برنامج وتطبيق. قبل ما يستخدم الطفل أي برنامج وأي تطبيق في أي جهاز، حتى الألعاب الإلكترونية، لازم نقلب اللعبة ونقراها تناسب عمره أو ما تناسب عمره. معظم الألعاب اللي يلعبونها أطفالنا ما تناسب فئتهم العمرية. تيجي للطفل، أنا جربتها مع واحد من الأطفال، قلت له جيب لي كل الألعاب اللي عندك، جاب لي مثلا 7 ألعاب حطيناهم، اللي هو الألعاب الإلكترونية حطيناهم، مرينا عليهم كلهم. هو كان عمره 7 سنوات، 6 من أصل 7 كانوا في عمر 12 سنة فما فوق، يعني هو قاعد يلعب ألعاب لا تناسب عمره أصلا إلا بعد 5 سنوات، وأثرها على الطفل كان واضح جدا. التعرف على المدة المناسبة لكل فئة عمرية، كل فئة عمرية لها مدة مدروسة المفروض أن الطفل ما يتجاوزها. مثلا من عمر 0 يعني من الولادة وحتى عمر 2، كم المدة اللي المفروض هذا الطفل يستخدم فيها الأجهزة أو يطالع التلفزيون أو يلعب الألعاب؟ 0. المفروض الطفل من الولادة وحتى عمر 2 ما يستخدم أي جهاز أبدا. طبعا لازم أكون، ليش أنا أقول لا يستخدم أي جهاز أبدا؟ لأن احنا ذكرنا في أول شريحة أنه نمو عاطفي، نمو روحي، نمو جسمي، هو في مرحلة النمو، كل أعضاء قاعدة تنمو، وحط في قدامه جهاز قاعد ألخبط مراحل النمو في الطفل. بالنسبة للمرحلة اللي من 2 إلى عمر 6 سنوات المفروض ما تتجاوز ساعة في اليوم، ساعة تشمل التلفزيون وتشمل الأجهزة وتشمل الألعاب، يعني ساعة إجمالية للجميع، ساعة إلى ساعة ونص. ومن 6 سنوات يعني عمر الابتدائي إلى عمر المتوسط المفروض ما يتجاوز مدة اللعب ومدة التلفزيون أكثر من 2. تدرون ليش؟ خلونا نحسبها حسبة بسيطة. لو الطفل يستخدم الجهاز نص ساعة في اليوم لمدة 1 سنة، جمعنا الدقائق دي كلها تكون كم؟ 7 أيام متواصلة في السنة. لو يستخدم ساعة في السنة لمدة يوم، ساعة بس في اليوم، هذه 15 يوم متواصلة الطفل قاعد يلعبها على الأجهزة. وإذا قلنا 2 ساعة 4 ساعات نصل إلى تقريبا 2 شهر في السنة متواصلة. تخيلوا الطفل قاعد يلعب 60 يوم متواصل على الأجهزة، إيش يقدر الطفل يتعلم في هذه الفترة؟ إيش يقدر الأب يوصل لطفله في هذه الفترة؟ دائما إذا حطينا قوانين إحنا ما قاعدين نرفع، يعني ما قاعدين نتحارب مع الطفل. لما أقول للطفل لك نص ساعة في اليوم، وقبل 20 دقيقة أقول له باقي لك 10 دقائق، وقبل نهاية اللعبة أقول له باقي لك 2 دقيقة عشان أهيئه، هذه مو قوانين عشان أعذب الطفل، هذه قوانين عشان أحمي الطفل، قوانين عشان أعطي الطفل أكبر مساحة من الوقت عشان يلعب، عشان يكتشف نفسه، عشان يحس بالفراغ. هذه بعض من أداب وأخلاقيات اللي المفروض إحنا نعلمها أطفالنا إذا جاوا في الأجهزة وخارج الأجهزة. لازم يقول السلام عليكم، شكرا، لو سمحت. إذا بعطي طفلي جوال في عمر المتوسط أو في عمر الثانوي لازم أقول له في الأماكن اللي حط فيها صامت، في الأماكن اللي يرد فيها، في الأماكن اللي يصلح يتكلم فيها والأماكن اللي ما يصلح يتكلم فيها. ولازم ألاحظ نفسي وطفلي وسلوكياته في استخدام التكنولوجيا. احترام ساعات النوم بعجالة. لابد أن نعلم أنفسنا أولا وأطفالنا شنه معنى احترام ساعات النوم وشنه أهمية النوم بالنسبة للطفل. تدرون يعني الطفل ينام من 8 ساعات إلى 12 ساعة، هذه حاجة إعادة بناء جسم الطفل خلال نومه. إذا كان يلعب بالأجهزة وينام في وقت متأخر من الليل أو يلعب بعد الغروب، زي ما قلنا الدماغ يمر في مراحل المفروض يكون فيها سكون، هو قاعد يلعب 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 يلعب، هذه تؤدي إلى عدم النمو الصحي للطفل ويمنع اصطحاب الأجهزة الأطفال داخل غرف النوم. غرف النوم للنوم وليست للأجهزة. لازم نعلم أطفالنا المراسلة الآمنة وإنهم ما يرسلون أو يستقبلون أي صور غير لائقة، وإذا حصل وجات صورة غير لائقة أو شاف صورة غير لائقة لازم يجي لأبوه ويقول لأبوي. لا يرد على أي رقم أو أشخاص ما يعرفهم، لازم يبلغ أهله إذا في أحد هدده. تحصل دائما حالات تهديد وابتزاز وتنمر، أول ما تصير لأي مشكلة لازم يشعر بالأمان إنه يجي ويقول لوالده. طبعا الوالد لازم يعرف يتعامل مع هالمواقف، مو على طول جاء الطفل يشكي له يقول له خلاص مالك جهاز. التصوير لازم نعلم أطفالنا لا حاجة لالتقاط الكثير من الصور، لا حاجة لتوثيق كل لحظة من حياتنا. لا تصور أي أحد بدون علمه أو إذنه، لا حاجة لنشر يومياتك وذكرياتك. سؤال لازم نسأل أنفسنا ونسأل أطفالنا، شنو الفائدة أني أصور 50 صورة في اليوم أو 20 صورة في اليوم أو 10 صور في اليوم؟ ابتسم للحياة لا تبتسم للكاميرا. استمتع بما حولك، لازم نعلم أطفالنا يستمتعون بلحظاتهم. لما نسمع صوت مطر بدل ما يستمتعون بصوت المطر، بدل ما يقرؤون سورة الانفطار، بدل ما نعلمهم الحاجات اللي المفروض يسوونها مع المطر، ايش تلاحظون؟ الكل يطلع جواله ويصور المطر، ما قاعدين نستمتع باللحظة اللي احنا فيها. علم طفلك أن لديه عينين وأذنين، يعني يمكن المعلومة بسيطة لكن أثرها كبير جدا. علم طفلك يرهف سمعه لصوت العصافير، صوت الطيور، صوت الماء، صوت الأصوات يعني، ولينظر وليستمتع بما حوله. اثنين أصحاب مع عائلتين كانوا ماشيين مشوار طويل، عائلة كانوا يقولون لهم ما في أجهزة في السفر، مثلا خلنا نقول مثلا بيروحون إلى المدينة المنورة، في الطريق ما في أجهزة، في الطريق يسلفون مع بعض، وفي سيارة ثانية مروا على مشهد جدا جدا جميل. لما وصلوا العائلتين، العائلة الأولى تقول للثانية شفتوا المنظر الجميل اللي مرينا عليه؟ كان جدا رائع، جبال، غروب، شيء جدا خيالي. العائلة الثانية قالت عن إيش تتكلمون؟ إحنا ما شفنا أي شيء، إحنا كنا طول الوقت قاعدين على أجهزتنا. للأسف تلاحظون هالشيء أنه ما نعطيهم فرصة لمشاهدة الطبيعة من حوله. علم طفلك التواصل مع الآخرين وجها لوجه والحديث معهم. كن حاضرا بكل حواسك بعيدا عن التكنولوجيا. صرنا نقول اطلع العب مع ربعك، اطلع شوف الخارج، شوف العالم الخارجي. هذه تقريبا آخر صفحة راح نتكلم عنها، هي قوانين الألعاب الإلكترونية. زي ما قلنا نأكد على الألعاب الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية لها تصنيف، كل لعبة كل تطبيق في جوالنا له تصنيف، ألعاب كثيرة ما تناسب أطفالنا. تعرف على محتوى كله، اقعد مع الطفل قل له وش تساوي في هاللعبة، ايش فايدة هاللعبة، ايش يعني في ألعاب قاعد يلعبها أونلاين مع الناس الثانيين، حتى أحيانا يتعلم منهم بعض الأشياء اللي مفروض ما يتعلمها. تحدث مع أطفالك عن ألعابهم، ضع قوانين خاصة مو عشان تعذب الطفل، لما تقول للمدة واللعبة تناسبك أو ما تناسبك، كن هادئ، هذا عشان تحمي الطفل. ختاما، وهذه مقولة مهمة جدا، طفلك لديه حياة ليعيشها إلى أن تعطيه جهاز بيده. شكرا.
نشكر المهندس أحمد السعد على هذه المحاضرة القيمة، والآن نبدأ في المداخلات والأسئلة. نبدأ بالقسم النسائي.
السلام عليكم. هل أو كيف أتخلص من إدمان الطفل على العزلة بالآيباد؟
شكرا. السؤال واضح، كيف أتخلص من طفلي دائما يلعب في الآيباد، فكيف أنا أقدر أخذ من عنده الآيباد؟ دائما نقول أنه بداية يعني إذا بديت مع الطفل من عمر مبكر، لو بديت أنا مع طفلي من البداية وأنا خصص له وقت معين، هذا
مو بالآيباد. نعم. حتى بدون الآيباد صارت عادة إدمانه إنه يكون بروحه بعزلة بعيد عن الأهل.
إذا كانت المشكلة بدأت بموضوع إنه يستخدم الأجهزة نقدر نتكلم فيها. إذا كانت المشكلة مختلفة، يعني العزلة ممكن تكون من تربوية، هذه موضوع آخر. إذا كانت العزلة بسبب التكنولوجيا، لو بدأت معه بعمر مبكر بتحديد الوقت يكون أسهل. لو افترضنا أنه ما زال يستخدم الأجهزة، ممكن أبدأ معه بأسلوب التقنين. يعني إذا كان حاليا يستخدمها ساعتين أقول له ساعة ونص، إذا ساعة ونص أقول له ساعة. ودائما دائما أحاول أني أخذ طفلي معي، ودائما أخلي يشوف العالم الخارجي. الفترة اللي المفروض كان فيها ينمو نفسيا واجتماعيا ممكن نكون ضاعت علينا في طفولته، ما عطينا حقها في النمو. لازم نبحث أكثر كيف نقدر يعني نعوض طفلنا في النمو الاجتماعي.
السلام عليكم. هو من المشاكل اللي نصرفها ان هذا ان الطفل يكون ما يرخل في نقاش، يعني يا بيتهرب من يا بيتخانق يعني على طول، فكيف نقدم له الحلول وهو ما راح يسمعهم من الاساس اصلا؟ يعني هو بيتهرب على طول، بيقول ما بيحلو انا.
صحيح، سؤال جيد. هو حاليا اطفالنا بسبب يعني كثره لعبهم بالاجهزه صار عندهم الخيار اما احارب او اهرب، يسمونها بالإنجليزي fight or flight، يعني يا أحارب الطرف الآخر أو أهرب من عنده. عشان أحل هالمشكلة لازم أرجع لجذورها، ولازم أبدأ ببرنامج ولو صغير أني أبدأ أخذ وأعطي معاه وأعلمه أساليب الحوار. لازم أرجع أبني اجتماعيا، لازم أبني حواريا، لازم أقلل ساعات الاستخدام الأجهزة وأطلع للعالم. لازم يبدأ يأخذ ويعطي عشان ينمو اجتماعيا.
قسم نسائي،
هل تسبب له أنانية للطفل استعماله للآيباد؟
السؤال مرة ثانية إذا ممكن.
هل تسبب له صفة الأنانية؟
هو طبعا واحد من الأشياء اللي راح يعاني منها الطفل، إنه إذا يعني يستطيع إنه يستقل بنفسه في أي وقت يبغى، أكيد راح ينمو عنده شعور الأنانية. يعني إذا كان الطفل في أي وقت يقدر يستخدم جهازه، فعلاً راح يبدأ ينمو عنده شعور الأنانية. طبعاً واحد من الأسباب، قد يكون في أسباب أخرى، لكن يعني ممكن ينمو عنده الشعور بالأنانية إذا أكثر من استخدام الأجهزة، لأنه يتعامل دائماً مع نفسه، ما قاعد يتعامل مع الآخرين ويتعامل مع إخوانه وأصدقائه أو زملائه. يعطي نوع من الأنانية وقت ما أبقى، صارت الأنانية عند حل يعني، أو شعور أقدر أوصل له في أي وقت أبغى.
شكرا إلى الأستاذ على هذه المحاضرة القيمة، لكن لدي سؤال. ربما هذه المحاضرة جيدة أنها تنطبق في بداية المشوار، يعني للتو، لمن لديه ولد أو بنت للتو حتى يضع بيدهم هذه الأجهزة، لكن ما هو الحل من لديه ولد أو بنت أو أكثر من ذلك وعندهم هذه الأجهزة من سنوات؟ يعني فيقولون مثل ما يقولون في الأمثال، إذا وقع الفاس في الرأس الآن، ما هو يعني الحل لمن مثلا تخطى سن المراهقة أو في بدايات سن المراهقة؟ فما هو الحل الآن؟ هل نستطيع أن نسحب هذه الأجهزة؟ هل هناك البديل؟ الآن نحن نريد حل لهذه الطبقة. كلامكم جميل للطبقة ما قبل أن يضع الجهاز بيدهم، لكن ما بعد، وبعد سنوات ما وضع في أيديهم، الآن ما هو الحل؟ فهل لديكم حل؟ فنكون مشكورين على كل حال إذا تتفضلون علينا بالحل.
طبعا دائما نقول انه الوقايه خير من العلاج. الحين في حاله انه وصلنا الى مرحله اصبح الطفل او يعني خلاص دائما يمسك الاجهزه، حتى في البالغين، حتى احنا بالنسبه لنا دائما نطرح السؤال على انفسنا، هل انا استطيع ان اخفف من ساعات استخدامي للاجهزه؟ اذا في رغبه صادقه من عندي لازم انقلها للطفل هذا. يعني الطفل لازم يشعر باهميه الوقت المهدر. يعني ذكرنا احنا انه ساعتين في اليوم تساوي 30 ساعتين في اليوم تساوي 30 يوم متواصل خلال السنة. الوقت المهدر لازم يشعر فيه الطفل، لازم أحسس الطفل بأهمية الوقت الذي أهدره على الأجهزة. في فرص كثيرة، في دورات كثيرة، في ورش عمل، في حتى كتب كتبت اسمها الصيام الإلكتروني. واحد من الكتب اللطيفة اللي قرأتها ينصح بصيام إلكتروني لمدة أسبوع عن الأجهزة. إذا طفلي يستخدم الأجهزة أقول له خلنا ندخل في مرحلة صيام إلكتروني، ما تستخدم الأجهزة لمدة أسبوع، وهذه الفوائد اللي راح تطلع منها. طبعا أكيد راح أواجه تحديات، أكيد راح يكون الموضوع مو سهل لكنه مو مستحيل. دائما ننظر للهدف. أنا كشخص كأب وكأم أنا عندي نظرة مستقبلية لطفلي. الطفل ما قاعد يشوف هالشيء، الطفل قاعد يشوف المتعة. مثلا إذا حطيت عصير طازج قدام الطفل وحطيت قدامه علبة مشروبات غازية، إيش الطفل يختار؟ السبب إنه يشوف لذة اللحظة، ما قاعد يشوف تأثيرها على المدى البعيد. فأنا لما أحط برنامج لطفلي أو أقول له إحنا لازم نبدأ بداية يعني صحية في استخدام الأجهزة، أنا قاعد أنظر لمصلحة الطفل على المدى البعيد. يعني إذا يعني خلنا نقول مثلا طفلي أو طفلتي قاعد أنظر لهم بعد عمر 20 سنة، في عمر لما يوصل لمرحلة الزواج وعنده مهارات اجتماعية ما اكتملت عنده، مهارات روحية ما اكتملت عنده، مهارات نفسية ما اكتملت عنده، هنا أشعر بنوع من المشكل بالنسبة لي. فأضطر أني أحطه في أحد برامج الصيام الإلكتروني أو أحد برامج تخفيف من الاستخدام.
آخر سؤال للقسم النسائي.
السلام عليكم. إذا سمحت باتجاه ثاني اللي هو مو لعب الطفل بالأجهزة الإلكترونية، إذا كان الموضوع اللي هو خاص بالتعليم، إذا من أي مرحلة عمرية يفضل أن أدرس الطفل مثلا على كمبيوتر أو شيء، مثلا مرحلة رياضة الأطفال، هل مضرة بالطفل في هالعمر أو عادي ممكن أدرس الطفل أعطي دورات أو ممكن داخل الروضة يدرس هالأشياء، أو مضر في هالعمر؟
هذا سؤال مهم جدا. إحنا لما نحاول نعلم أطفالنا يستخدمون الورقة والقلم، أو لما أجلس أنا مع طفلي وأعلمه وأذكر له مثلا، فيها يمكن هذا يعني ما يجيب على السؤال بشكل مباشر، بعدين نجيب على السؤال بشكل مباشر. تعليمي للطفل أنا وقعد أخذ معه أعطيه مو بس المعلومة، أعطيه الشعور، أعطيه الإحساس بالإنجاز. ولو يتعلم حاجات كثيرة جدا بالأجهزة ما تعطيه الشعور بالإنجاز، الشعور بالفرح لما تقول له ما شاء الله عليك، برافو عليك، إجابتك رائعة لما تصحح له. في أحد الأباء يقول أنا قعدت أخلي طفلي ذاكر جدول الضرب بالأجهزة، في نهاية الأسبوع بالكاد حفظ جدول الضرب 1 و2. فيقول أنا حسيت بمسؤوليتي تجاهه، قعدت معه وقعدنا سوينا كروت بطاقات الضرب في الأمام والجواب في الخلف، في أقل من ربع ساعة حفظنا إلى رقم تقريبا 5، وتطور مستوى بشكل مذحوظ. هو مو فقط أعطى المعلومة، أعطى المعنويات خلينا نقول الشعور بالإنجاز. طيب بالنسبة لاستخدام الأجهزة، احنا ما قاعدين، ويمكن هذه ما أكدنا عليها في البداية، احنا ما قاعدين نقول إن الأجهزة مضرة، ما قاعدين نقول إن احنا نبي نحارب الأجهزة، احنا نبغى نقنن الأجهزة. إذا كان استخدامه للأجهزة لشيء علمي مفيد لا مانع من ذلك، إذا كان يحل بعض الواجبات لا مانع من ذلك، إذا كان يتعلم الكمبيوتر، يتعلم يكتب، يتعلم كيف يسوي التقديم، لا مانع من ذلك، لكن لازم تكون في نسبة وتناسب، ولازم يكون في توازن. لما يتعلم شيء في التكنولوجيا لازم يتعلم شيء آخر في مواضيع أخرى. يعني الطفل ممكن يستخدم هالوتر ذا ويقول أنا قاعد أتعلم، قاعد أشوف شيء مفيد، قاعد أطالع برامج ثقافية مفيدة، لا مانع، بس بشكل مقنن وفي مقابل أنه يطور نفسه في مهارات أخرى، مهارات اللي تحتاج اللي احنا نسميها التركيز، مهارات التأمل، لازم يطور نفسه في مهارات أخرى. إن شاء الله يكون جاوبت على السؤال.
السلام عليكم. بعض الأطفال مثلا في جامعات الأهل شوف الأطفال الثانيين قاعد يلعبون بالأجهزة، كيف أتصرف مثلا أقول له خفف من الأجهزة لتتابع الأطفال الآخرين؟ كيف أستخدم يعني أتعامل معه في الحالة دي؟ يعني بعضهم خلاص يعني يشوف غيره يبي يلعب نفسه، يعني صعب تقول له قام من ذي وهو قاعد يشوف غيره صغار نفسه يعني نفس العمر وقاعد يلعب في المرسم.
هذه واحد من التحديات اللي يواجهونها الأباء، أنه أنا إذا أبغى أقنن وقت استخدام الأجهزة على طفلي، بس طفلي مو جالس على طول عندي في البيت، طفلي يطلع يروح بيت خالته عمته خواله عمامه، فأنا ما عندي كل التحكم على الطفل كل الوقت. في يمكن إحنا ذكرنا بعض التحديات اللي تواجه الأباء، يمكن قلنا 8 تحديات تواجه الأب داخل البيت، 2 يواجههم خارج البيت، واحد من الاثنين اللي أنت ذكرتهم. أنا أحاول اللي أقدر عليه، أنا مسؤول عن التأثير باللي أقدر عليه. يعني إذا كنت أستطيع أني أقنن طفلي واستخدام الأجهزة والتلفزيون داخل البيت بشكل معقول، بشكل مفيد جداً، خارج البيت قد لا أستطيع أن أتحكم فيه بالصورة اللي أنا أقدر عليها، لكن أحاول قد ما أقدر. اللي حاصل أنه بعض الأباء والأمهات يعلن الاستسلام الكامل، أنا ما أستطيع أتحكم في الطفل خارج البيت، خاص يعني ما أتحكم فيه داخل البيت. سوي اللي تقدر عليه، يعني إذا تقدر مثلا إذا جمعة إخوان وخوات تقول لهم خلونا نجتمع بدون أجهزة، خلوا عيالنا يتكلمون مع بعضهم، خلونا نشوف كيف نسالف مع بعض. إذا تقدر أنت تسوي أنشطة حق الأطفال هذه، تقدر يعني حتى لو كانوا يلعبون وقت مثلا إحنا اجتماعنا طلعة واجتماعنا 10 ساعات مثلا، حتى لو كانوا يلعبون 2-3 ساعات على الأجهزة، لكن ليس كل الوقت يقضون على الأجهزة. لازم يعني هالوعي ينتشر للأباء وللأمهات، لإخواني وخواتي، للمجتمع من حولي، أنه احنا قاعدين نفقد فرصة كبيرة جدا بدل ما يقعدون الأطفال بيننا في الدائرة حقتنا بين خوالهم وعمامهم، بدل ما يقعدون يسمعوننا ونسمعهم، قاعدين البنات الأطفال البنات في عمر صغير يلعبون لحالهم على الأجهزة، الأولاد يلعبون لحالهم على الأجهزة. نبغى نعزز هالبيئة دي، بيئة أنه تعالوا خلونا نقعد، خلونا نسالف، بيئة أنه الأجهزة ما قاعدة تودينا لأي مكان. طفل يلعب 3 في الصيف، الصيف خلونا نفترض أن الصيف 3 شهور، طفل قاعد يلعب 4 ساعات في اليوم، أو بعض الأباء يقول 4 ساعات شيء زين لو طفلي بس يلعب 4 ساعات. شوفوا المدة الإجمالية في نهاية الإجازة الصيفية، انقل هالكلام للأباء، في نهاية الإجازة الصيفية الطفل شنو يشعر في داخله؟ حقق شيء، فخور بنفسه، لعب على الألعاب الإلكترونية ولعب على الألعاب اللوحية مدة يمكن 3 أسابيع متواصلة، لو جمعنا عدد الساعات يمكن يصير لعب 3 أسابيع متواصلة خلال الإجازة الصيفية. هل يشعر بالرضا الداخلي؟ حتى الطفل لما تسأله وعينك في عينه تقول له تشعر بالرضا الداخلي، ما يقدر يجاوبك. بينما لو ساعة واحدة تعلم مهارة وتقول له ما شاء الله تعلمت مهارة الرسم، ولا مهارة لعبة معينة أو مهارة معينة، تقول له ما شاء الله ممكن تحسه كذا ماشي فخور في نفسه 4 أيام قدام، صح؟ فحاول اللي تقدر بالدائرة اللي تقدر عليها، الدائرة الخارجية تسوي فيها اللي تقدر عليه.
في الختام لا يسعد إلا أن نشكر المهندس أحمد السعد على هذه المحاضرة القيمة، والشكر موصول لكم ولحسن استماعكم ومشاركتكم. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعلم والمعرفة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.